الحمد لله، الحمد لله الذي من علينا بإدراك شهر رمضان وجعلنا من أمة سيد ولد عدنان. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بالحجة والبرهان والداعي إلى الجنة والرضوان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى رب العالمين، فما خلق الله جل وعلا الخلق وأوجد الكون إلا لتحقيق العبادة له وحده لا شريك له، من أجل أن يكونوا أهلا لتقواه. قال جل في علاه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم اشكروا ربكم تبارك وتعالى أن بلغكم هذا الموسم العظيم وهذا الشهر الكريم، شهر الصيام والقيام، الذي هو أفضل شهور العام على الإطلاق. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، فإن الله جل وعلا هو خالق الزمان والمكان، ويختار جل وتبارك من الأمكنة والأزمنة ما يخصه بالفضل والشرف والعطاء. ولذلك من بين شهور السنة كلها اختار الله لكم هذا الشهر، فأنزل فيه أعظم كتاب على أشرف نبي في أقدس بقعة في أكرم ليلة، فحظي شهر رمضان بالفضل من كل جوانبه. نعم أيها الإخوة والأخوات، لأجل ذلك خصه الله سبحانه وتعالى بإنزال أعظم كتاب تضمن أقوم شرع. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لأجل ذلك أحبتي الكرام، لأجل هذه النعمة الكبرى وهذه المنة العظمى التي لا تدانى، فرض الله جل وعلا علينا صيامه وسن لنا قيامه تحقيقا لشكره جل جلاله واختبارا وامتحانا من الله لعباده. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة القرآن. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. صلوا وسلموا عليه صلوات ربي وسلامه عليه. معاشر المسلمين، أذكر نفسي وإياكم بأن المؤمن وهو يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى بالصيام أنه يتعبد لله جل وعلا بترك المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس طاعة وإذعانا وامتثالا واستسلاما لأمر الله جل في علاه. أذكر نفسي وإياكم بأن المسلم الآن بصدد القيام بالركن الرابع من أركان الإسلام، فإن الصيام محله من هذا الدين أنه ركن من أركانه. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هكذا جعل الله جل وعلا هذا الدين قائما على أركان خمسة، وجعل الصيام أحد أركانه الركينة التي لا يتم إلا بها. أجل أيها المسلمون، لأجل ذلك أيها الأخيار، يجب استحضار النية والإنسان يؤدي صيامه حتى يكتب له الأجر. فلا يصوم المسلم تبعية ولا تقليدا، وإنما عليه أن يحقق تعبده لربه سبحانه جل في علاه. فإن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن الله تبارك وتعالى فرض الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع، فلا بد من هذه الشروط الستة. فلا يجب الصيام إلا على من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يجب الصيام على غير البالغ إلا استحبابا، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يعودون ويروضون صبيانهم على الصيام، ولربما يعطى الصبي لعبة من العهن حتى يتسلى إلى أن تغرب الشمس، رواه البخاري. وهذا منهج عظيم في تربية الناشئة وتعويدهم على طاعة الله جل وعلا منذ نعومة أظفارهم. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يستقيم إذا قومته الخشب. نعم، فالذي أمر بالصلاة وأمر بأن نأمر الصبيان بالصلاة فقال: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين، واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. استفيض عن أصحابه الكرام الذين هم تلامذته وجيله الذين رباهم بنفسه أنهم عودوا صبيانهم وصغارهم على الصيام على حسب ما يطيق الصبي والصغير، ويؤمر بذلك بحسب بنيته وتحمله. ولا يجب الصيام إلا على عاقل، فمن فقد العقل بمرض فقدان الذاكرة أو جنون أو غيبوبة أو إغماء أو نحوه فلا يجب عليه الصيام، لأن العقل مناط التكليف. كذلك لا يجب الصيام إلا على قادر ببدنه، فمن عجز إما بسبب كبر السن أو بسبب المرض الطارئ الذي يمنع من الصيام أو المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه ولا زواله إلا بإذن الله، فهذا قد عذره الله جل في علاه كما قال في محكم التنزيل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويفرق بين نوعي المرض: إن كان المرض يزول برؤه وزواله فهذا له الحق في الفطر لكن عليه القضاء بعد رمضان فعدة من أيام أخر. أما إن كان المرض مرضا مزمنا يستعصى زواله ولا يرجى برؤه فهذا واجبه الفدية، وهي أن يطعم عن كل يوم يفطره مسكينا، إما أن يطعم عن كل يوم بيومه، وإما أن يجمع بعدد أيام رمضان في آخره عدد الفقراء والمساكين فيطعمهم، ومقدار الإطعام نصف صاع مؤدم. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة فدية طعام مساكين. ولا يجب الصيام إلا على المقيم، فمن سافر سفرا اعتبره عرف الناس سفرا فإن له الحق في الفطر ما دام مسافرا، وإن لم يكن في السفر مشقة لعموم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن كان السفر لا يشق عليه فالصيام في حقه أولى لقوله جل جلاله: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصوم وهو مسافر، وكان بعض أصحابه يصوم وهم يصومون وهم على سفر، فدل ذلك على الجواز. أما قوله في الرجل الذي ظلل عليه وكان قد شق عليه الصيام في السفر قال: ليس من البر الصوم في السفر، فإنه قد قال ذلك في شأن حالة خاصة، فمن شق عليه الصيام وهو مسافر حل له الفطر، أما من لا فالأولى له الفطر لكن لو فالأولى له الصيام، لكنه لو أفطر ما كان عليه من عيب إلا أن عليه القضاء. ويجب الصيام على من خلا من الموانع، وهذا خاص بالمرأة أن تكون طاهرة، أن تكون طاهرة من دم الحيض أو النفاس، لأن ذلك من الموانع بل من المفسدات. أحبتي الكرام، وإننا تعبدنا الله جل وعلا أن نعبده على علم، فينبغي على المسلم أن يتعلم أحكام الصيام ولو على سبيل الاختصار، لأن الله قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ومن شق عليه أن يتعلم فليسأل أهل الذكر عملا بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معاشر المسلمين، ويجب على المسلم أن يترك كل مفسد وكل مفطر للصيام ابتداء من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، فيترك الأكل والشرب وما قام مقامهما، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيجب عليه ترك الطعام والشراب وما قام مقامهما من المغذيات والمقويات كالإبر المغذية التي يتعاطاها البعض، أما إبر الدواء والتلقيح والتطعيم وما لا غذاء فيه ولا تقوية فيجوز أخذه حال الصيام ولو كان ذلك في الوريد، كما يحرم على الصائم جماع أهله لقوله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا محل إجماع، كما أن من المفسدات أن ينزل الماء المني بشهوة إذا كان ذلك على سبيل العمد والقصد، كما أن من المفسدات أيضا أن يتعمد القي، لحديث أبي هريرة الذي خرجه الترمذي وإسناده صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. من استقاء أي من تعمد القيء وإفراغ بطنه فعليه القضاء. هذه هي المفسدات يا عباد الله. ومن مفسدات الصوم ومبطلاته كذلك ما اختلف فيه العلماء، وهو الحجامة، وهو انتزاع الدم الفاسد من البدن، والنصيحة أن لا يفعل ذلك إلا للحاجة، خروجا من الخلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، ويقاس عليه المتبرع بالدم إلا إذا كان سينقذ بذلك معصوما من الموت، فإنه يتبرع له ويفطر جوازا وعليه القضاء بعد رمضان. معاشر المسلمين، ومن المفسدات كذلك أن ترى المرأة دم الحيض أو النفاس، ودم النفاس يعرف وهو الدم الذي يسبق الولادة ويكون مصحوبا بآلام الطلق. ومن المفسدات الردة عن دين الإسلام والعياذ بالله، لأن الردة محبطة لكل الأعمال، كالذي يسب الله جل جلاله أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين، فمن وقع في ذلك وهو صائم فقد فسد صومه باتفاق أهل العلم، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أمة الإسلام، واعلموا أن هذه العبادة التي فرضها الله عليكم في هذا الشهر المبارك قد رتب عليها من الأجر والثواب الجزيل ما نطق به النبي الجليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد بقوله إيمانا يعني إيمانا بالله، وإيمانا بمشروعية الصيام ووجوبه، واحتسابا أي احتسابا للأجر وطلبا للثواب. جزاؤه غفر له ما تقدم أي ما مضى من سالف ذنوبه. أيها الإخوة في الله، ومن أجل الصيام كذلك ما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، فإذا دخلوا منه أغلق فلا يدخل منه أحد غيرهم. باب في الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة بمنه وكرمه، يقال له الريان، لا يدخل منه يوم القيامة إلا من صام لله تعالى إيمانا واحتسابا، فإذا ما دخل الصائمون منه أغلق وحيل بين سائر الخلق دخوله. فاللهم لك الحمد ولك المنة. ومن ثواب الصيام وجزائه عند الله تبارك وتعالى ما ثبت عند أحمد وأهل السنن وسنده صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة أي وقاية وحصن حصين من النار. الصيام جنة وحصن حصين من النار. ومن ثواب الصيام وفضله كذلك ما ثبت عند أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: يا رب منعته من الطعام والشراب بالنهار، ويقول القرآن: يا رب منعته من النوم بالليل. قال: فيشفعان، يشفعان، يكون الصيام لك شفيعا بين يدي الله أيها الصائم، يشفع لك بين يدي الله ويدافع عنك ويحامي عنك، فيكون لك وقاية وجنة من عذاب الله تبارك وتعالى. أحبتي الكرام، ومن ثواب وأجر الصيام كذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، أي في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، وفي لفظ: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند قيام ربه، ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فيا لله يا له من أجر، إن الله ما أضاف عملا من الأعمال الصالحة إلى نفسه على هذا الوجه تشريفا وتكريما وتعظيما إلا الصيام إلا الصوم فإنه له. والسر في ذلك عند عامة العلماء أنه سر بين العبد وربه، وأنه عمل لا يدخله الرياء ولا التسميع ولا غير ذلك من المفسدات والمحبطات، بل إنه عمل يقوى فيه جانب الإخلاص لله تعالى، وعمل يقوى فيه جانب المراقبة لله سبحانه. فما الذي يمنعك أن تأكل وتشرب إذا خلوت بنفسك عن أنظار الخلق إلا مراقبتك لله تبارك وتعالى؟ ما يمنعك أن تأتي شهوتك ووترك بعيدا عن أنظار الناس إلا خوفك من الله جل وعلا؟ فهذا عمل عظيم قل أن يدخله الرياء والتسميع وغير ذلك، لأجل ذلك أضافه الله إلى نفسه تشريفا وتكريما وتعظيما، فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وهذه فرحة طبيعية كفرح الجائع بالطعام، فحياتنا قائمة على الطعام والشراب لضعف حياتنا وقلة حيلتنا، وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم، أي الرائحة والبخار المنبعث من في الصائم الذي تستقذره الأنوف وتستكرهه الأنوف أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. إذا وقف الإنسان على شيء من هذا الفضل والثواب هان عليه ورب البيت. ترك الطعام والشراب واستقل الأيام واستعذب الصيام، وهذا على خلاف أقوام، هذا على خلاف أقوام لا يعرفون طعم الصيام أصلا. أقوام في مجتمعنا لا يصومون لله تعالى وهم خالون من الموانع، لا يمنعهم من الصيام مانع شرعي، وإنما يتحدون الله جل جلاله فلا يصومون، بل يتعمدون الفطر فيه، وربما جاهر بعضهم به، وربما جاهر بعضهم بالفطر تبجحا تبجحا وتحديا. نعم، فئات في المجتمع لا تصوم ولا تعترف بالصيام، بل ربما تستهزئ بالصيام والصائمين، وهؤلاء نخاطبهم بقوله جل جلاله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. إنهم المنافقون الذين يكرهون رمضان ويكرهون الصيام وطاعة الواحد الديان، إنهم الذين يستثقلون الصيام ويستطيلون الأيام، كما قال عنهم أبو هريرة رضي الله عنه: لقد أظلكم شهر عظيم مبارك بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر على المؤمنين شهر خير لهم منه، وما مر على المنافقين شهر شر لهم منه. لا يقتصر الواحد على معصية الله تعالى بانتهاك حرمة رمضان فيستر على نفسه، لا، بل يجاهر بذلك، فتراه يشرب الدخان أو يأكل أو يشرب وكأنه يقول بلسان الحال: إنني أتحدى الله تعالى وأتحدى مشاعركم وأتحدى شعائركم وأتحدى دينكم. وها هو بعضهم يقول، ها هي أخرى تنطق كعادتها تستهزئ بالصيام وتدعو إلى المجاهرة بالفطر بدعوى أننا في بلاد الحرية والديمقراطية، وأنه لا حق أن نضيق على الناس، وأن من شاء فليصم ومن شاء فليفطر ومن شاء الفطر، فليس لنا أن نطالبه بإصرار ذلك، بل له أن يجهر بذلك جهارا نهارا عيانا، فليفطر. ولماذا نصد دونه أبواب المطاعم والمقاهي؟ لماذا؟ وقد قال تعالى ما لا زاد الاستدلال بالقرآن، ما لا لا إكراه في الدين. رفعوا هذه الآية شعارا دون فهمها ولا فقهها ولا معرفة دلالتها، رفعوا شعار لا إكراه في الدين فقالوا اللواط لا بأس به، رفعوا شعار لا إكراه في الدين فقالوا ببيع الخمر واستحلاله، رفعوا شعار لا إكراه في الدين فاستحلوا الربا والرشوة والمحسوبية، رفعوا شعار لا إكراه في الدين فدعوا إلى الزنا واقتراف الفواحش بدعوى الحرية الشخصية، رفعوا شعار لا إكراه في الدين فقالوا بالفطر في رمضان، فقالوا بالفطر في رمضان. لا تكره أحدا على الدين، إذا أراد أن يفطر فليفطر، إذن ما دام أنه حر فله أن يتظاهر بذلك وأن يعلن الفطر في رمضان. هؤلاء هذه الشرذمة في مجتمعنا تريد أن تتسبب لنا في زلزال مدمر من الله، والله لو جئنا لزلزال من الله تعالى. ورضي الله عن حذيفة بن اليمان قال إن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من منافقي زماننا، هذا يقوله حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل، قال المنافقون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من منافقي زمانهم، فكيف بمنافق زماننا؟ فقالوا له وكيف؟ قال لأن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرون نفاقهم، أما منافق زمان حذيفة فإنهم يعلنونه. فماذا نقول يا حذيفة بن اليمان في منافق زماننا؟ ماذا نقول؟ وماذا ستقول لو رأيت هذه الفئة التي ابتلانا الله بها؟ أعوذ بالله من غضب الله، تنادي بالفطر جهرا، ايش بيه؟ ايش يعني؟ ما نشحنا حرية وديمقراطية، ننتهك حرمة شهر رمضان تحت شعار الحرية المزيف. إذا ابتلي الإنسان بذنب فعليه أن يستر على نفسه، لا أن يتبجح به وأن يتحدى به مشاعر الأمة الإسلامية. إن لله وإنا إليه راجعون. أحبتي الكرام، قوم ينتهكون حرمة الشهر فيجاهرون بالفطر، وأزف إلى هؤلاء. هذا الحديث الذي خرجه الإمام البيهقي وإسناده صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم، ونوم الأنبياء ما يرونه فيه وحي بالاتفاق، قال بينما أنا نائم إذ جاءني رجلان فأخذا بضبعي، أخذا بضبعي قال فانطلقا بي، فأتيت على قوم معلقين من عراقيبهم، معلقين من عراقيبهم تسيل أشداقهم دما وهم يصيحون ويبكون، قال قلت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة أيمانهم، قال العلماء أي الذين ينتهكون حرمة الصيام. ستعلقون من عراقيبكم، اليوم تتمتعون بالطعام والشراب الذي حرمه الله عليكم من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وغدا سيطعمكم الله الغسلين، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وقال تعالى ليس له طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أما الذين تعبدوا لله تعالى وقدموا أمر ربهم على هوى نفوسهم فهؤلاء إن شاء الله ينادى عليهم ويقال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإنما هي أيام معدودات، وإنما هي ساعات محدودات، ستمر سريعا، فاتق الله ربك واعلم أنك ميت غدا أو بعد غد، وأقرب ما ننتظره هو الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كما نطق آخر فقال الميزانية مقيدة فلسة، والمساجد تستهلك الكهرباء إلى ساعة متأخرة من الليل،
بسبب القيام وصلاة التراويح.
اشنو هذا اشنو هذا؟
هودي ملة ما تلقاهاش راهي، مستحيل تلقاها. ابحث في اليهود في النصارى في الزنادقة لن تجد لهم مكانا مع هؤلاء. المهرجانات والمسرحيات والحفلات التي تصرف فيها المليارات هذه لا تضايق منها، هذه لا تستهلك الكهرباء، هذه ما تضعفش ستاك. اللي ضعف ستاك شنو؟ صلاة التراويح والقيام في رمضان. اللهم لا تؤاخذنا بقول هذا السفيه، اللهم لا تؤاخذنا بقول السفهاء منا يا حي يا قيوم. كل ما ذكر من ثواب الصيام وأجره كذلك، إنما هو لمن صام الصيام الذي يرتضي الله تعالى. فليس الشأن أن تترك الطعام والشراب لتخوض الجوارح بعد ذلك في كل من حرم حرم الله جل وعلا. فإن الصوم ليس من الجوع والعطش، وإنما الصوم الحقيقي من ترك المحرمات، من ترك المحرمات وأطر النفس وأصرها على الحق. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فصومي إذا فحظي إذا من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. روى ابن حزم في المحلى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عن المحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. هذا هو الصوم. يجب أن نقف على حقيقة معناه، أن الصوم الحقيقي هو الذي تمسك فيه الجوارح كلها عن محارم الله عز وجل. فإن من معنى الصيام الإمساك، الإمساك. فأنت أيها الممسك عن الطعام وعن الشراب كيف أنت صائم ولسانك يخوض في أعراض الناس نهشا وهتكا وغيبة وبهتانا وكذبا وزورا؟ أين هذا الصيام؟ أين صيام هذا الإنسان الذي أطلق للسانه الحبل على الغارب ليقع في أعراض زيد وعمر أو فلانة وعلانة؟ هذا صيام من لا خلاق له بالآخرة، ولن يكون له من الأجر إلا أجر الجوع والظمأ. قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. يسير أن تترك الطعام والشراب، لكن الشأن كل الشأن أن تمسك لسانك وأن تمسك سمعك وأن تمسك بصرك عن كل ما يغضب ربك ومولاك. ها هنا يكون للصيام الأثر الذي يريده الله جل وعلا لنا، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لتجوعوا. الله يحتاج إلى جوعنا؟ الله محتاج إلى صيامنا؟ الله محتاج إلى ظمأنا؟ لا، الله ليس في حاجة إلى عباداتنا، وإنما نحن في حاجة إلى عبادته لنحقق تقواه. ولذلك قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث، فإن سابه أحد أو شتمه وفي لفظ أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فالصيام يجب أن يمنعك عن كل ما حرم الله عليك. نعم، لأن الصيام يضيق مسالك الشيطان ومجاريه، فجدير وحري بهذه العبادة أن تقوي الإيمان في قلب صاحبها. وها هو قد هيأ ربنا جل وعلا لنا كل الأجواء وكل الفرص المتاحة لنصل إلى مرضاته. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتدعو طويلا فلا تقبل. رأيتم ما ابتلانا الله به من حادث القطار المروع هذا الأسبوع، ماتوا قبل ساعات من ظهور هلال رمضان، ما كتب الله لهم إدراك هذا الشهر العظيم، وها نحن قد أدركنا ولله الحمد، ولعل بعضنا لن يتمه، فأنتم ترون أننا نصلي على الجنائز تقريبا أسبوعيا، ولعله أن يكون آخر رمضان في عمرك لا أحد له ضمان بالبقاء. نعم، فإن الموت يأتي بغتة، كم صام معنا ممن كان في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. أيها الأحبة الكرام، إن أقواما لم يعرفوا حقيقة الصيام، ولذلك نجدهم صائمين لكن حالهم لم يتغير، حالهم وحياتهم هي في رمضان كسائر أيام العام، مع أنهم ممسكون عن الطعام والشراب. كلام بذيء، سب، قول للفاحشة، غش وخداع في البيع والشراء والأخذ والعطاء، احتكار في الأسواق، يفطر أحدهم، يصوم أحدهم عن الطعام والشراب ليفطر آخر اليوم على مال ربوي أو على مال رشوي، فأين هذا الصيام؟ أين هذا الصيام؟ يصوم أحدهم وإذا بعينه ترتع فيما حرم الله جل وعلا بالنظر إلى السوءات والمحرمات، سواء كان ذلك في الشوارع أو في الشواطئ، أو كان ذلك في القنوات الهابطة والفضائيات المدمرة، فأين هذا الصيام؟ أين هذا الصيام؟ فلا بد أن نقف على حقيقة الصيام. يصوم أحدهم وإذا به يطلق الحبل على الغارب لأذنه لتسمع الغيبة والأنغام والمعازف وما إلى ذلك مما حرم الله جل وعلا. يا أذن لا تسمعي غير الهدى أبدا، يا أذن لا تسمعي غير الهدى أبدا، إن استماعك للأوزار أوزار، وكن ممن قال الله فيهم وإذا ما سمعوا وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم لصيام رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي الكرام، إن من أجل الحكم التي من أجلها شرع الله جل وعلا لنا هذه العبادة وأوجبها علينا وألزمنا بها، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتعبدنا بالاستعلاء عن نزوات النفس وشهواتها ابتغاء وجهه، فيقدم الصائم أمر ربه على هوى نفسه. كذلك من الحكم الجليلة التي التمسها العلماء أن الله أراد أن يوحد كلمة هذه الأمة كعادة الشارع في شأن العبادات كلها، كالصلوات الخمس في بيوت الله، وكالحج في مكان واحد في بيت الله، وكذلك الصيام، تصوم الأمة الإسلامية جميعا وتفطر جميعا، فتزداد وحدتها وتظهر هيبتها أمام سائر الأمم الأخرى. ومن حكمة الله جل وعلا في تشريع الصيام والإلزام به أن الله ساوى في تشريعه وفي إلزامه، ساوى في ذلك بين الغني والفقير والشريف والوضيع والقوي والضعيف، وأراد الله جل وعلا لنا بهذه العبادة أن نواسي إخواننا من الفقراء والجياع الذين يعانون ألم الجوع والظمأ، لا أقول في رمضان فقط بل في سائر أيام العام، والله المستعان. نعم، إن كثيرا من أبناء هذه الأمة يعيش تحت خط الفقر، نعم تحت خط الفقر، لا أقول في الصومال، لا أقول في مالي، لا أقول في الدول الإفريقية، بل في بلادنا هذه أناس معوزون ومحتاجون. ورب البيت لقد شدني مشهد يمزق القلب ويدمي العين ويفطر الكبد، وأنا قادم إلى هذا الجامع للصلاة في حرب الظهيرة، فإذا بثلاثة أحداث يا عباد الله، ثلاثة أحداث، ثلاثة أطفال، ثلاثة أطفال سنهم أقل من البلوغ، ماذا يصنعون؟ ماذا يصنع هؤلاء الأحداث في حر الظهيرة؟ وكان الأولى أن يكونوا إما في المسجد أو في بيوتهم يستظلون ويقيلون مع والديهم، كل واحد يرفع كيسا على ظهره يجمع القوارير الفارغة، القوارير البلاستيكية الفارغة يجمعها لمصانع الرسكلة، فيتألم القلب ويتفطر الكبد لحال هؤلاء الأحداث ولحال فئات في مجتمعنا تعاني. يجمعون هذه القوارير لأجل ماذا؟ لأجل بيعها من أجل دريهمات ودنانير يسيرة قليلة، حتى يتسنى لأحدهم أن يشتري طعاما أو شرابا أو كسوة. فلا إله إلا الله، كان الله في عون الفقير، وكان الله في عون كل مسكين، وقد أوجبنا الله تعالى أن نحث على إطعام الفقير وأن نعالج أحوال المسكين، وتوعد الله أقواما لا يبالون، فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال قبلها: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فجدير بنا ونحن صائمون أن نتفكر إخواننا، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع. جدير بنا لا تنتظر إعانة من أحد، وإنما يجب على أهل الإسلام أن يتكافلوا وأن يتضامنوا فيما بينهم، وأن يعطف الغني على الفقير، وأن يرأف القوي بالضعيف. ينبغي أن نتساند فيما بيننا، لأننا أمة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة فقال: من فطر صائما كان له مثل أجره، من فطر صائما كان له مثل أجره. راتب 150 دينار أو 200 دينار أو 250 أو حتى 300، وهو رب أسرة، وربما يعيش في بيت مؤجر. ولا تسأل عن غلاء الأسعار، ولا تسأل عن ثمن الدواء، ولا تسأل عن ثمن الحليب مثلا لرضيعه، لا تسأل عن غلاء الأسعار وعن ضنك الحياة وعن صعوبة المصروف، إذا لم يتذكر أصحاب اليسار والجدة الذين فتح الله عليهم ومن عليهم بتلك الأموال، على الأقل أن يخرجوا زكاة أموالهم في رمضان. فلا يصلح أن تصلي وتصوم وأنت مانع للزكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام، كما أن الصيام الركن الرابع فإن الزكاة هي الركن الثالث، فلا يقوم الدين على غيرها، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا. لو أخرج أغنياء هذا البلد زكاة أموالهم وحق إخوانهم، هو حق مش مزية عاملينها، بل هو واجب، لقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. أناس يفضلون صرف هذه الأموال في المحرمات، في المحرمات، في الفجور وفي الفسوق، ولا يخرجون زكاة أموالهم ولا يتصدقون على إخوانهم. فاتقوا الله ربكم، والتفتوا إلى من حولكم، وليتحقق التضامن الإسلامي والتكافل الاجتماعي الإيماني بين أفراد هذه الأمة. فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الله تعالى أنه رحمة للعالمين، الذي كان لا يرد سائلا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه مسلم في الصحيح. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها. فليتق الله سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فساحله الجود وشاطئه الكرم، عليه صلوات الله وسلامه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم لا تجعل حظنا من الصيام الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من القيام السهر والتعب. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا قراءتنا، وتقبل منا سائر أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تشرح بها صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتفرج بها كروبنا، وتنفس بها كروبنا، وتقضي بها ديوننا، وتغني بها فقيرنا، وتشفي بها مرضانا، وترحم بها موتانا، وتغسل بها دنس خطايانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقذ في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك، وارزقنا شرف رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم نشكو إليك جدب ديارنا، وقحط بلادنا، وقلة ثمراتنا. اللهم نشكو إليك يبس زروعنا، وجفاف ضروعنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم ارحم البهائم الرتع، والشيوخ الركع، والأطفال الرضع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم النبات بغيث نافع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم تسقي به البلاد، وترحم به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمن تونس من سائر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمن بلادنا من كل فتنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمن تونس من كل بلاء وشر وفتنة ومحنة يا حي يا قيوم. اللهم إنا نشكو إليك تآمر المتآمرين، ونفاق المنافقين، وكيد الكائدين. ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونجعلك في نحورهم. ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. نشكو إليك كيدهم ومكرهم. اللهم اجعل كيدهم في سفال، اللهم اجعل أعمالهم في وبال، اللهم اجعل مكرهم في ضلال. يا عالم الغيب والشهادة، إنك أنت الكبير المتعال. اللهم لا تحقق لهم غاياتهم، اللهم لا ترفع لهم راياتهم. اللهم احفظ على هذا الشعب دينه وعقيدته وهويته. اللهم من أراد لهذا الشعب سلاخا أو كفرا أو نفاقا أو زندقة أو إلحادا، اللهم لا تحقق له مأربة، اللهم لا تحقق له مأربه ولا غايته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبت أهل تونس على دينهم، ومتعهم بدينهم وعقيدتهم، ومتعهم بإيمانهم، ومتعهم بثروات بلادهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغن فقيرهم، اللهم أغن فقيرهم، اللهم أغن فقيرهم، وسد حاجة محتاجهم. اللهم من كان منهم جائعا فأطعمه من عندك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك لا ترد دعوة الصائمين. اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا يا من لا يخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد النبي العربي الهاشمي القرشي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. هذا وما كان من صواب فمن الله جل وعلا وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو سبق لسان ولا بد فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء. وقبل أن أغادر المنبر أذكركم بأن التبرعات لا تزال مفتوحة إن شاء الله.